إلى بحثنا السابق، وهو نصان عامان تعارضا. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نص عام. لا صلاة لمن يقرأ بفاتح الكتاب، نص عام. وجدنا النص الأول لم يدخله تخصيص، وجدنا النص الآخر قد دخله تخصيص. شيء من هذا التخصيص يكاد يكون إجماعا بين من جاء بعض الصحابة، وهو أقوى إجماعا في عهد الصحابة. أعني بذلك أن من جاء والإمام راكع فاقتدى به أدرك الركعة بإدراكه الإمام راكعا، ما أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب. إذن ماذا فعلنا بالحديث لا صلاة؟ أيضا أدخلنا عليه تفصيلا وقلنا لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب، حتى في الصلاة السرية التي يجوز قراءة الفاتحة فيها فضلا عن الصلاة الجهرية وفيها ما نحن في صدده من الخلاف. إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة كلها ولا يجب عليه إعادتها، فيكون الحديث مخصصا بمثل هذه الحالة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب إلا في حالة عدم تمكنه من قراءة الفاتحة بمثل إدراكه للإمام راكعا فيركع فتحسب له الركعة. هذا فيه بعض الأحاديث التي روي شيء منها في سنة داود بسند فيه ضعف، وروي بإسناد آخر فيه قوة، قد ذكرت ذلك في بعض الكتب. ثم تأكد ذلك بمجيء ما تضمنه الحديث من أن مدرك الركوع وراء الإمام مدرك للركعة، أنه ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة دون أن يعرف لهم مخالف، على رأسهم أبو بكر الصديق، ثم عبد الله بن مسعود، ثم زيد بن ثابت، ثم عبد الله بن عمر، وقد يكون لهم موافقون آخرون لا أستحضر غيرهم الآن. وهؤلاء أكثرهم الأسانيد بذلك إليهم صحيحة، كما كنت ذكرت ذلك في بعض المؤلفات، ومنها فيما أذكر إرواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مخصص حتى عند الذين يقولون بأن هذا الحديث يخصص الآية، فكان تخصيصهم للحديث بها خلاف القاعدة الأصولية التي أشرت إليها آنفا. فيكون القول الراجح كما قلت في أول هذا الكلام ما ذهب إليه إمام السنة وابن تيمية ومن وافقهما على ذلك، هو الأولى بالأخذ والتفقه فيه، وبذلك ننجو من مشاكل كثيرة وكثيرة جدا إذا تأملها المسلم لا يجد له مخرجا إلا بتبني هذا الرأي، وهو السكوت وراء الإمام إذا كان يقرأ جهرا، وإذا لم يدرك قراءة الفاتحة وإنما أدرك الإمام راكعا فيعتبر مدركا للركوع. ولما كان كثير من أولئك العلماء الذين تبنوا إيجاب قراءة الفاتحة في الجهرية كان يجدون في أنفسهم ولا شك ترددا في هذا الحكم، لأنهم يصطدمون ولو ما هم الآية فاستمعوا له وأنصتوا، فضلا عن مثل قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. لما كانوا يجدون في أنفسهم شيئا من التردد في هذا الحكم أوجدوا لهم مخرجا بأن أوجدوا شيئا لا نجد له أصلا في السنة، وهو أنهم طلبوا من كل إمام أن يسكت سكتة طويلة بعد فراغه من قراءته للفاتحة لكي يتمكن المقتدي من القيام بفرضه ألا وهو قراءة الفاتحة. وذلك لأنه كما نشعر جميعا حقيقة هم شعروا فيما أعتقد، وإلا ما كان ينبغي لهم أن يوجدوا لأنفسهم هذا المخرج وليس واردا في السنة. متى يقرأ المقتدي الفاتحة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن قيل بأنه يقرأ الفاتحة مع قراءة الإمام للفاتحة، فلما الجهر بها وما الحكمة من ذلك؟ هذا لا وجود له في الإسلام، أن يقول الشارع الحكيم للإمام ارفع صوتك بقراءة الفاتحة في بعض الصلوات واسكت أو اقرأ سرا في بعضها. ما الفرق حينئذ بين رفع صوته وبين إصراره بصوته؟ والمقتدي على كل حال يجب أن يقرأ الفاتحة حين قراءة الإمام للفاتحة. وإن قيل إنما يقرأ الفاتحة بعد أن يفرغ الإمام من قراءتها ويبدأ بقراءة آيات أو سورة، حينئذ يقال لمن يقرأ الإمام هذه الآيات جهرا؟ أليس لهؤلاء المقتدين به؟ لكن هم مشغولون عنه، لا يستطيعون أن يجمعوا بين أن يقرأوا الفاتحة بأنفسهم وبين أن يتدبروا القرآن الذي يتلى عليه من قبل إمامهم. لما وجدوا هذه المشاكل لم يجدوا جوابا تطمئن النفس المؤمنة عليه، فأوجدوا لهم ذلك المخرج: اسكت أيها الإمام حتى يتمكن المقتدون بقراءة الفاتحة. ثم ماذا كان بعد ذلك؟ سكتوا وما سكتوا، لأنك لن تجد إماما يسكت بحيث يستطيع المقتدي أن يقرأ الفاتحة. لا يوجد مثل هذا في الإسلام السمح السهل الميسر لكل الناس. لذلك كان أعدل المذاهب كما يقول ابن تيمية رحمه الله وأوسطها في هذه المسألة ما ذهب إليه إمام السنة الإمام أحمد: ننصت في الجهرية ونقرأ في السرية، وهذا هو الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا حديث